أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. توقفنا عند قول العلامة: وجيهة حسنه التعريض للثواب، أعني النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال الذي يستحيل الابتداء به. هذا هو المطلب السادس من التكليف أو من العدل الإلهي المتعلق بالتكليف، وهو ما يتعلق ببيان حسن التكليف. أثبتنا فيما سبق في الدرس السابق أن التكليف أمر ضروري ولا يمكن أن يكون الجزاء سواء كان ثوابا أو عقابا إلا بالتكليف. فالتكليف أمر ضروري ولا مناص من وجود تكليف بين الخالق وبين المخلوق. فما هو وجه حسن التكليف؟ ما هو الدليل وما هو الوجه في أن التكليف حسن؟ فإذا كان واجبا فإذا لا بد أن يكون حسنا، لأن غير الواجب زين ليس فيه حسن إذا كان على نحو شنو الحرمة، إذا كان حراما. فالتكليف بما أننا أثبتنا وجوبه فإذا لا بد أن يكون حسنا، لكن ما هو وجه الحسن في التكليف؟ لماذا كلما قلنا أن التكليف واجب إذن هو حسن؟ لماذا كلما قلنا التكليف واجب إذن هو حسن؟ وجه حسنه التعريض للثواب. الله سبحانه وتعالى عندما كلف الناس ما كلفهم من أجل أن يعاقبهم، وإنما كلفهم ليعرضهم للثواب. كلفهم من أجل أن يستحقوا الثواب، وهذا الاستحقاق أمر حسن لأن الثواب للمطيع، الثواب للمطيع، والطاعة لا تكون إلا بالتكليف. فمن امتثل بالتكليف في طاعة الله حصل على الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل في التكليف هو ماذا؟ أحسنت. أما إذا خالف التكليف فلا يمكن أن نقول أن من امتثل بالتكليف ومن خالف التكليف كلاهما في درجة واحدة من الأجر والثواب. فإذا لابد أن يكون أحدهما مثاب والآخر معاقب. فمن هنا حسن التكليف، لأن وجه حسنه هو التعريض للثواب، التعريض للثواب. الله سبحانه وتعالى يعطي المستحق ما يستحق. ومن الحسن أيضا أن يعطي الباري عز وجل المستحق أكثر مما يستحق، أكثر مما يستحق تفضلا منه عز وجل، تفضلا منه. إن فضله كان عليك كبيرا، ولكن ليس من الحسن أن يعطي الباري عز وجل المستحق أقل مما يستحق، هذا ظلم، هذا قبيح. فكل إنسان يعطى بما يستحق أو أكثر، ولا يمكن أن يعطى أقل مما يستحق. هذا الاستحقاق يكون بماذا؟ يكون من خلال التكليف، امتثال التكليف. فإن أعطاه بقدر ما عمل فهذا هو الثواب الذي استحقه، ولكن من باب التفضل من الله أن يعطي أكثر مما عمل. ولذلك قال العلامة الحلي: وجهة حسنه، وجهة حسنه تكليف يعني، وجهة حسنه التعريض للثواب. ما هو المراد من الثواب؟ قال: أعني النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال الذي يستحيل الابتداء به. شو يعني يستحيل الابتداء؟ يعني رأسا الله يعطيك ثواب بدون أي عمل، يصير؟
نعم.
ما يصير؟
نعم.
نعم. كيف أنت يعطيك وهذا يعاقبه؟ لأن في مقابل الثواب شنو؟
عقاب.
شلون هذا يعطي ثواب بدون أي عمل وهذا يعطي عقاب؟ ما يمكن. فيستحيل الابتداء به، يستحيل. الثواب لا يبتدأ به أبدا، أبدا لا يبتدأ به، وإنما الثواب يكون على التكليف. زين، نطبق الآن. المطلب السادس في بيان وجهة حسن التكليف، قال العلامة الحلي رضوان الله عليه: وجهة حسنه، أي وجهة حسن التكليف، التعريض للثواب، أي حصول الثواب. أعني النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال الذي يستحيل الابتداء به. يستحيل أن مباشرة الإنسان ودون الجنة هو لم يعمل، وهذا ليس ودون النار
إنه لم يعمل.
شو نصير؟ قال المقداد: أقول هذا أيضا جواب على سؤال المقدر. تقدير السؤال: أن جهة حسن التكليف إما حصول العقاب وهو باطل، لأن الله لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف ويعاقب على التكليف، قال وهو باطل قطعا، أو حصول الثواب وهو أيضا باطل، وهو أيضا باطل. يعني التكليف، التكليف هو سبب الاستحقاق، هو سبب الاستحقاق للثواب أو العقاب. وما جعل الله سبحانه وتعالى الثواب مباشرة والعقاب مباشرة، وإنما جعل الثواب لمن أطاع وجعل العقاب لمن عصى. خلنا نشرح الآن عبارة فاضل المقداد. ولذا الفاضل المقداد قال: أقول هذا أيضا جواب عن سؤال مقدر. تقرير السؤال ماذا؟ تقرير السؤال هكذا: أن جهة حسن التكليف إما حصول العقاب وهو باطل قطعا، أو حصول الثواب وهو أيضا باطل. التكليف زين، التكليف مو لأجل العقاب ومو لأجل الثواب، وإنما التكليف بما يستحقه الإنسان، ما يستحقه المكلف. إن أطاع حصل على الثواب، وإن عصى حصل على العقاب. فالله ما شرع التكليف حتى يعاقب، وما شرع التكليف حتى يثيب زين بدون عمل، لأن الثواب في مقابله عقاب. فإذا قلنا أنه شرع التكليف للثواب زين، وين راح العقاب؟ إذا قلنا شرع التكليف للثواب دون عقاب هذا باطل، إذا قلنا شرع التكليف للعقاب دون ثواب هذا باطل. إذن التكليف هو سبب للاستحقاق، ولما نقول سبب للاستحقاق يعني شنو؟ إما وإما، إما ثواب وإما عقاب. فإذا التكليف حسن. عبارة العلامة قالوا: حسنه ووجه حسنه التعليل الثواب ليس الثواب نفسه. الفاضل يقول: إن جهة حسن التكليف لا هو لحصول العقاب لأنه قبيح وباطل، ولا هو لحصول الثواب لأنه أيضا باطل كما قلنا زين. وسيتضح لك الفرق بين الثواب وبين التعريض للثواب، بين الثواب وبين التعريض للثواب أكو فرق. الوجه الأول: إن الكافر الذي يموت على كفره مكلف مع عدم حصول الثواب له. إذا قال قائل: التكليف أنشئ من أجل أن يحصل المكلف على الثواب، ماذا يفهم من عبارته؟ الذي يفهم من عبارته أن بين التكليف والثواب يوجد علاقة علة ومعلول. علة ومعلول يعني كيف؟ يعني إذا قلنا التكليف علة والثواب معلول، فإذا يوجد تكليف إذن يوجد ثواب معلول، لا. يقول: هذا المعنى منقوض، هذا المعنى مو صحيح، هذا المعنى مو صحيح. ولكن كيف يكون منقوضا وكيف لا يكون صحيحا؟ نجي ونقول: الكافر هل هو مكلف أو غير مكلف؟
مكلف.
هناك خلاف بين الفقهاء بالنسبة للتكليف وعدمه، وهل أن التكليف، من يقول بالتكليف هل هو مكلف بالأصول والفروع أو مكلف بالأصول دون الفروع؟ عندهم كلام: الكافر مكلف بأصول الدين ومكلف بفروع الدين، ولو كان الكافر ليس مكلفا لا بأصول الدين ولا بفروع الدين زين، إذن لماذا يعاقب يوم القيامة؟
الكافر المفروض في
الجنة، ليش يعاقب؟ عقابه ظلم إذا الله ما كلفه،
وأيضا يدخلوا إلى الجنة ظلم
إذا الله ما كلفه، شلون يعاقبه يدخل النار؟ وشلون ما يكلفه يدخل الجنة؟ هل عم يصير؟ نحتاج إحنا
خلف الوسطى.
فإنما يستحق العقاب يوم القيامة لمن كان مكلفا، كان مكلفا وعصى، هذا هو الذي يستحق العقاب. كان مكلف وترك التكليف، ترك التكليف، فبما أنه ترك التكليف إذن استحق العقاب. إذن بلحاظ الكافر يوجد تكليف، ولكن هل يوجد ثواب بلحاظه أم لا يوجد ثواب؟ إذن كيف تقولون بأن حسن التكليف هو الثواب؟ يعني الثواب يعني علة، يعني التكليف علة، يعني التكليف علة زين، والثواب معلول زين. وأينما وجد التكليف وجد الثواب، والكافر وجد فيه تكليف ولم يوجد فيه ثواب. يقولون أينما وجد التكليف وجد فيه الثواب، الكافر وجد فيه تكليف ولم يوجد فيه ثواب.
هذا
تخصيص. إذن التكليف حصله لا للعقوبة ولا للثواب، نريد نوصلها أن التكليف حصله لا للعقوبة ولا للثواب، ولا للثواب. ويعني ذلك أن التكليف ليس له علة للعقوبة وليس له علة للثواب، وهذا هو الأمر الأول، هذا هو الوجه الأول. شنو معناته؟ يعني معناته أن التكليف سبب زين لاستحقاق الأجر والثواب أو العقاب. إن امتثل العبد حصل الثواب، وإن عصى حصل العقاب. لا أن التكليف جعله الله للثواب وللعقاب، ما يمكن. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن الثواب مقدور لله تعالى، ثواب مقدور لله سبحانه وتعالى، فإذا كان مقدور إلى الله ابتداء فلا فائدة في توسط التكليف، علاش تكلف لبعض؟ إذا كان الثواب مقدور إلى الله سبحانه وتعالى فلماذا التكليف؟ يعني حتى لو أنا عاصي الله قادر يدخلني الجنة، وحتى لو أنا مطيع الله قادر يدخلني النار. نقول هذا قبيح، وهذا ما يمكن، هذا ما يمكن. الباري عز وجل قادر على أن يوزع الثواب أو ليس بقادر؟ يقدر يوزع ثواب بدون ما يكون تكليف؟ يقدر يخلق، خلق ملايين البشر وقادر على إثابتهم، فهو يستطيع، ولكن بدون أن يكلفهم يدخلهم الجنة ويدخلهم النار، يصير؟ هذا ما يصير. فإذا لماذا نضع التكليف؟ لماذا نكلف؟ يقولون التكليف هو شرط أساسي في الاستحقاق، شرط أساسي في الاستحقاق. إذن التكليف ضرورة وليس للثواب، وإنما التكليف له غاية، وهو أن يعرض الإنسان، يعرض الإنسان للثواب زين، أو يعرض الإنسان للعقاب. لكن وما جعله الله للثواب أو العقاب، وإنما يعرض الإنسان للثواب أو يعرضه للعقاب. إن امتثل بالتكليف عرضه للثواب، وإن لم يمتثل بالتكليف عرضه للعقاب. فحاصل الإشكال المقدر هكذا: ما هي جهة حسن التكليف؟ هل هو العقاب؟ لا. هل هو الثواب؟ لا. إذا ما هو؟ قال هو التعريض للثواب، لا حصول الثواب، والتعريض عام بالنسبة إلى المؤمن والكافر. الكافر إذا أطاع الله وترك كفره والتزم بأوامر الله عز وجل وتشهد الشهادتين تعرض للثواب، وإذا بقى على كفره ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل وهو في الآخرة خلاص. وبهذا وبذلك أدركنا الخلاصة في أن التكليف أمر ضروري لا بد منه زين، وهذا التكليف ينتج أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعرض العباد للثواب زين. ناخذ الان كلام مقتاد. قال اقول هذا ايضا جواب عن سؤال مقدر. تقدير السؤال ان جهه حسن التكليف اما حصول العقاب وهو باطل قطعا او حصول الثواب وهو ايضا باطل لوجهين. الاول ان الكافر الذي يموت على كفره مكلف مع عدم حصول الثواب له، والثاني ان الثواب مقدور الله مقدور لله تعالى ابتداء، فلا فائده في توسط التكليف. اجاب عنه قال حسنه هو التعريض للثواب لا حصول الثواب. شوف التعريض للثواب لا حصول الثواب، والتعريض عام بالنسبة إلى المؤمن والكافر، وكون الثواب مقدورا لله تعالى ابتداء مسلم، الله على كل شيء قدير، لكن يستحيل الابتداء به. ليش؟ اكتبوا. لأن الثواب هو استحقاق من الله عز وجل للعبد الذي امتثل بالتكليف. قال من غير، لكن يستحيل الابتداء به من غير توسط التكليف، يعني هذا الاستحقاق يستحيل أن يبتدأ به يدخلون الجنة دون تكليف، لأنه مشتمل على التعظيم، وتعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح عقلا، لأن اللي بيدخل الجنة شنو؟ يعني الله عظمه أدخله الجنة، شو يدخل الجنة بلا عمل؟ وذاك لأن عصى يدخلون النار، ما يمكن. قال وتعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح عقلا. وقول المصنف في تعريف الثواب النفع المستحق المقارن للتعظيم، فالنفع جنس، النفع جنس يشتمل الثواب والتفضل والعوض، فبقيد المستحق، فبقيد المستحق يعني قيدا استحقاقيا، فبقيد المستحق إيه؟ خرج التفضل، وبقيد المقارن للتعظيم خرج العوض، لأن العوض شنو؟ نفع الاستحقاقي. زين. قال الخامس في أنه تعالى يجب عليه اللطف وهو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، ولا حظ له في التمكين، ولا يبلغ الإلجاء لتوقف غرض المكلف عليه، فإن المريد لفعل شنو عندكم بعدين؟ من غيره إذا علم أنه لا يفعله إلا بفعل يفعله المريد من غير مشقة، لو لم يفعله لكان ناقضا لغرضه وهو قبيح عقلا. الخامس الذي تعرض له العلامة الحلي في بحث العدل الإلهي هو قاعدة اللطف، يسمونها قاعدة اللطف، قاعدة اللطف الفلسفية. وهذه القاعدة قاعدة اللطف العقائدية من القواعد المهمة، من القواعد المهمة. لكن ما المراد من اللطف؟ اللطف هو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، ولكن بقيدين: أن لا حظ له في التكليف، وهي القيد الأول، والثاني أن لا يبلغ حد الإلجاء أي القاء.
القيد الأول،
ها؟ أن لا يبلغ حد الإلجاء أي القهر. الأول بقيدين قلنا، القيد الأول أن لا حظ له في التكليف، والثاني أن لا يبلغ حد الإلجاء أي القهر. قلنا مرارا وتكرارا أنه عندما نقول يجب على الله ليس معنى ذلك أننا نوجب على الله سبحانه وتعالى وأن لنا ذلك، وإنما بمعنى أن الله عز وجل هو الذي أوجب على نفسه ذلك، مو إحنا اللي أوجبنا عليه. ولهذا نقول يجب عن الله، يجب عن الله ولا يجب على الله، لأن كماله يقتضي ذلك، غناه يقتضي ذلك، عظمته تقتضي ذلك، كما ذكر الله عز وجل في الكتاب العزيز: كتب الله على نفسه الرحمة، أي هو أوجب هذه الصفة من منبع الذات. وما المراد من اللطف؟ قال: وهو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. هذا اللطف، قاعدة اللطف. فاللطف يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، وذلك بأسباب يسببها الباري عز وجل. ثم قال: ولا حظ له في التمكين. شوف ماذا قال العلامة، قال في أنه تعالى الله سبحانه وتعالى يجب عليه اللطف، وهو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، ولا حظ له في التمكين. الله سبحانه وتعالى يريد للإنسان الاستقامة، ويريد للإنسان الهداية، ويريد للإنسان الإيمان والإسلام، ويريد للإنسان أن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة وأن يحج البيت، ويريد منه كل هذه التكاليف الشرعية، ويريد منه تصحيح العقيدة، ويريد منه تصحيح المعاملات، ويريد منه زين حسن الأخلاق، ويريد منه إلى غير ذلك من هذه الأمور التي الله سبحانه وتعالى يريدها من العبد. الله عز وجل يعلم بأن الإنسان لا يهتدي إلا بإرسال الأنبياء، فأرسل الأنبياء. لا يهتدي هذا الإنسان إلا بإرسال الرسل، أرسل الرسل. هنا عندنا سؤال، السؤال: الله عز وجل يريد من الإنسان الإيمان، والله عز وجل يريد من الإنسان زين أن يكون مؤمنا، ولكن لا يرسل من يأخذ بأيديهم إلى الإيمان، لا يرسل من يأخذ بأيديهم نحو الطريق الصحيح. هذا قبيح لو لا قبيح. فمن هنا أرسل الرسل ليقطع الحجة على الناس عليهم. وبعث الأنبياء، فإرساله للرسل وإبعاثه للأنبياء زين هذا واجب عنه من باب اللطف. ليش؟ لأن اللطف كما قلنا هو الذي يقرب إلى الطاعة، هو الذي يقرب الإنسان إلى الطاعة زين، ولكن ليس على نحو الإلجاء، ولا يكون جبر، ليس على نحو الإلجاء. فإذا غرض المولى عز وجل من الخلق قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كيف يأمرهم بالعبادة ولا يرسل لهم من يأخذ بأيديهم إلى طريق العبادة؟ هذا ما يمكن. فالعبادة متفرعة من المعرفة ومن الإيمان ومن الطاعة، وهذا الغرض وهو الإيمان لدى الناس لا يتحقق بدون إرسال الرسل وبدون بعث الأنبياء وبدون الأئمة سلام الله تعالى عليهم بعد آخر الأنبياء خاتمهم النبي صلى الله عليه وآله. فإذا إرسال الرسل وبعث الأنبياء هذا واجب لأن الغرض يبتني عليه وهو إيمان الخلق، إيمان الخلق. فإيمان الخلق لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود حجة لله سبحانه وتعالى على الخلق وهم الأنبياء والرسول، والخلق لا يمكن أن يؤمنوا بدون ذلك لأنهم يكونوا على غير طريق الجادة، ليس هناك من يأخذ بأيديهم نحو الطريق السوي نحو طريق الله عز وجل. فإذا الله سبحانه وتعالى عندما يريد من الإنسان الإيمان لابد أن يرسل لهم رسل، يرسل لهم أنبياء وهكذا. إرسال الرسل وبعث الأنبياء هذا واجب، وهذا يكون من باب اللطف الإلهي، من لطف الله عز وجل أن ما جعل البشرية بدون أنبياء وبدون رسل، ومن لطفه عز وجل ما جعل الأمة بعد النبي بدون هاد وبدون مرشد وهو أمير المؤمنين وأبناء الطيبين الطاهرين.
احنا عندي بحث عن كتبت اللطف الإمامة، اللطف الإلهي.
نعم اللطف الإلهي صحيح. ولذا فاللطف واجب على الله عز وجل. يعني شنو واجب على الله؟ عن الله يعني عز وجل، وإنما مسامحة نقول واجب على الله. إيه الله أوجب على نفسه ذلك. فاللطف مقرب للطاعة ومبعد عن المعصية، لكن ليس على نحو الإلجاء. لا هو مجبر على الطاعة ولا هو مجبر على المعصية، لا هو مجبر على ترك المعصية وفعل الطاعة، ولا هو مجبر على فعل الطاعة وترك المعصية. خلنا الآن ناخذ هذا بعدين نروح إلى ما قاله المقداد. زين، قال الخامس، وطبعا اكتبوا العنوان: الكلام في وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى. اكتبوا هذا كعنوان، يصلح عنوان: الكلام في وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى. قال الخامس في أنه تعالى يجب عليه اللطف. وقلنا عندما نقول يجب على الله هذا تعبير مجازي، والصحيح هو يجب عن الله، وهو أي تعريف اللطف. الآن هو يعرف اللطف، العلامة الآن يعرف اللطف. وهو أي اللطف ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، ولا حظ له في التمكين. اكتبوا هاي التعليقة. يعني لا يكون ذلك على نحو يتمكن فيه على الفعل، وهذا القيد احتراز لأن القدرة لها الحق في التمكين. قدرة إلهية لها الحق في التمكين. زين، قال: ولا يبلغ الإلجاء. شنو معنى الإلجاء؟ القهر، يعني القهر والإجبار. لماذا؟ قال: لتوقف غرض المكلف عليه على اللطف، لأن اللطف هو الذي يقربه وهو الذي يبعده. فإن المريد لفعل غيره إذا علم أنه، أي ذلك الغير، يعني أنه يعني ذلك الغير، لا يفعله إلا بفعل يفعله المريد وهو الله عز وجل من غير مشقة، لو لم يفعله وهو المريد وهو الله لكان ناقضا لغرضه، وهو أي نقض الغرض قبيح عقلا. والنتيجة اكتبوها، والنتيجة هو أن اللطف واجب عن الله سبحانه وتعالى، واللطف مجرد مقرب للطاعة ومبعد عن المعصية، وليس في اللطف إلجاء. خلنا الآن نشرح ما قاله الفاضل المقدار. قال: أقول ما يتوقف عليه إيقاع الطاعة وارتفاع المعصية، تارة يكون التوقف عليه لازما وبدونه لا يقع الفعل، وذلك كالقدرة والآلة. هناك طاعات وهناك معاصي، والطاعة والمعصية تشترك بأسباب تحقق الطاعة وتحقق المعصية، كالقدرة أي القدرة على الفعل للطاعة والقدرة على الفعل المعصية. يوجد عند الإنسان قدرة ذاتية في أن يقوم بالطاعة وفي أن يفعل المعصية، وذلك لأن الفعل الطاعة والفعل المعصية يتوقف على القدرة، بدون قدرة الله ما يكلفنا، الله ما يكلفنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بالضبط. فالفعل للطاعة والفعل للمعصية يتوقف على القدرة، هذا هو الأول. وتارة يكون بالآلة، كما لو عنده المال ويرتكب به الحرام
أو العكس.
إيه بالضبط، تارة يرتكب به الحرام وتارة شنو يسخر المال في الطاعة، يبني مسجد، يبني حوزة، يبني مأتم، يزوج عزاب. قد يسخر المال في طاعة الله عز وجل، وقد يسخر المال في غضب الله عز وجل، سوى بار أو مرقص والعياذ بالله. هذا هو الثاني. الفاضل المقداد يقول: تارة لا يكون كذلك، بل يكون المكلف باعتبار الطاعة المتوقف عليها أدنى وأقرب فعل إلى الطاعة وارتفاع المعصية. فمن هنا عبر عن القدرة للفعل والقدرة على عدم الفعل، هذا هو الأول. وأما الثاني قال: لا يكون كذلك، أي ليس لازما. فمثلا المكلف عنده قدرة على أن يقوم ورده الليل، عنده قدرة على أن يصلي صلاة الليل، لكن تارة عنده النسبة 30% وتارة عنده نسبة 40، تارة 50، وتارة وهكذا إلى أن يكون عنده 100%. نقول القدرة على قيام الليل قدرة، غاية ما في الأمر أنها تتفاوت من شخص لآخر. زين. فالذي يقرب الإنسان للطاعة هو اللطف. شوف، اللطف هو الذي يقربه لفعل هذه الطاعة، وهو الذي يبعده عن المعصية، لأن الإنسان عنده القدرة على أن يفعل الطاعة وعنده القدرة على أن يفعل المعصية والعياذ بالله. ولكن كما أنه بالنسبة للطاعة يتفاوت الإنسان والآخر بالنسبة والتناسب، كذلك في المعصية واحد عنده رادع عن المعصية 100%، واحد أقل واحد أقل واحد أقل. أول ما يفعل الإنسان المعصية ها يكون عنده الرادع قوي في الداخل، وبعد ذلك يصير عنده شنو ندم، شلون أنا فعلت كذا، شلون قص علي الشيطان. لكن لما نجي للمعصية مرة ثانية الرادع يكون شنو أقل، مرة ثالثة أقل أقل أقل، إلى أن بعد ذلك خلاص. فالقسم الأول سبب لا طاعة بدونه ولا معصية بدونه، ويعبر عنه بالقدرة، لا طاعة بدون قدرة ولا معصية بدون قدرة، حتى المعصية تحتاج إلى قدرة. قاسم مشترك القدرة، إما أن تسخر في الطاعة وإما أن تسخر في المعصية. زين. الآلة كذلك مثل المال، يمكن أن يسخر في الطاعة يمكن أن يسخر بالمعصية. فبدون القدرة والآلة لا طاعة ولا معصية، لا طاعة ولا معصية. إذا أنا زين غير قادر على الصوم فهل الله سبحانه وتعالى يقول لي لازم أصوم؟ ما عندي قدرة. فبما أنه ليس عندي قدرة على الصوم إذن الله أسقط عني الصوم. إيه؟ أنا عندي مال وعندي القدرة على أن أتصدق زين، ولكن إذا أنا ما عندي قدرة على التصدق لا يطلب مني أن أتصدق. فإذا القدرة موجودة، الآلة موجودة، ولكن ليس في تساو من حيث القرب والبعد، من حيث القرب والبعد عن الطاعة والمعصية، وإنما النسبة مختلفة، النسبة مختلفة، والناس اختلفوا في ذلك. فالذي يقرب إلى الطاعة هو اللطف، والذي يبعد عن المعصية هو اللطف. ولذا قال الفاضل المقداد ولا حظ له في التمكين، إشارة إلى القسم الأول كالقدرة، فإنها ليست لطفا في الفعل بل شرطا في إمكانه، شرطا في إمكانه. وقوله لا يبلغ الإلجاء لأنه لو بلغ الإلجاء لكان منافيا للتكليف. فإذا الطاعة بشروطه بالقدرة مشروطة، بالقدرة والعقوبة كذلك مشروطة بالقدرة. زين، فهو قادر أن يفعل الطاعة وقادر أن يفعل المعصية، ولكن لا يكون قادرا على الترك كالمجبر على فعل المحرم، هذا بعد مختلف. هذا لا يكون عليه عقاب لعدم قدرته على الترك، لأنه كل مسدس مصوب على رأسه، تشرب الخمر ولا أقتلك، فشرب الخمر، هذه ما تعد معصية. وليس عنده القدرة على التخلص، وبما أنه ليس عنده القدرة على التخلص إذن غير مؤاخذ، غير مؤاخذ. فالإنسان ليس مكره على الطاعة، وليس مجبر على الطاعة، وليس مجبر على ترك المعصية، ليس حد الإجابة، بل هو الذي يختار الطاعة أو يختار المعصية. الله سبحانه وتعالى يعطي من اختار الطاعة الثواب ومن اختار المعصية العقاب. وأما اللطف ما هو إلا مقرب ومبعد، مقرب الطاعة ومبعد عن المعصية، ولكن ليس على نحو الإلجاء، لأن القدرة زين، القدرة ليست شرطا في اللطف، وإنما شرط شنو؟ تكليف. إذا تقرر هذا فاعلم أن اللطف تارة يكون من فعل الله فيجب عليه، وتارة يكون من فعل المكلف فيجب عليه تعالى إشعاره به وإيجابه به وإيجابه عليه، وتارة من فعل غيرهما. فيشترط في التكليف العلم به وإيجاب لا عز وجل ذلك الفعل على ذلك الغير وإثابته عليه، وإنما قلنا بوجوب ذلك على الله كما قلنا وعبرنا زين، لأنه لولا ذلك لكان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح عقلا. خلنا نطبق الآن ما قاله الفاضل المقدار. قال: أقول ما يتوقف عليه إبقاء إيقاع الطاعة، اكتبوا، أي كل شيء يتوقف عليه فعل الطاعة، كل شيء يتوقف عليه فعل الطاعة، وارتفاع المعصية، تارة يكون التوقف عليه لازما لازما. اكتبوا هاي شوي تعليقة شوي كبيرة، اكتبوها ينفعكم. ها لازما، طلع سهم اكتب بنحو بنحو إذا لم يتحقق التوقف عليه لا يمكن للإنسان أن يفعل الطاعة. ولا أن يترك، المعصية من قبل القدرة. شوف القدرة ليس لها علاقة بشنه باللطف، لكن التكليف يتوقف على القدرة. فإن الإنسان إذا لم يكن له القدرة على فعل شيء أو الانتهاء عن شيء فهذا لا يسمى فاعل أو تارك. ما أقول هذا فاعل ولا تارك لأن ليس له القدرة، فلا يسمى فعل أو تارك. مثلا إذا كان الإنسان قادرا على الصلاة ولم يصلي، عند ذلك يقال له تارك للصلاة، يقال له ترك الصلاة. إذا كان قادرا على شرب الخمر ولم يشرب عند ذلك يقال له شنو؟ ترك شرب الخمر. أما لو كان مشلولا لا يستطيع الصلاة لو كان هذا الإنسان من باب الصدفة والاتفاق قام بفعل المفروض أن ذلك الفعل واجب لا يقال هذا امتثل الأمر لأنه عاجز. لماذا؟ اكتبوا، لأن هذا الفعل صدر منه صدفة، هذا مشلول ما يقدر يقوم، ما شافوا له صدفة قاعد يصلي. إذن تارة الذي يقرب ويبعد، أي يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، يتوقف عليه فعل الطاعة وترك المعصية. فهو كما قلنا لازما بنحو إذا لم يتحقق المتوقف عليه لا يتحقق لا فعل الطاعة ولا ترك المعصية. تارة من هذا القبيل وأخرى لا يكون من هذا القبيل. زين. قال وبدونه لا يقع الفعل بدون القدرة، وذلك كالقدرة والآلة مثل المال، مثل المال مثل السلطة، عندي سلطة وقادر على أن أنهب هذه الأرض، أن أقتل هذا الإنسان، بس مجرد أمر. قال وتارة لا يكون، أي التوقف، التوقف يعني لازما، لا يكون التوقف عليه لازما كذلك، أي ليس لازما، بل يكون المكلف باعتبار الطاعة المتوقف عليه أدنى وأقرب إلى فعل الطاعة. هذه أدنى خبر يكون، أدنى خبر يكون. شوف قال وتارة لا يكون، لا يكون اسمها وين؟ التوقف عليه لازما، خبرها أدنى. زين. قال وأقرب إلى فعل الطاعة وارتفاع المعصية، وذلك هو اللطف. فقوله ولا حظ له في التمكين، اكتب هذا القيد قيد احترازي. إشارة إلى القسم الأول، وهو شنو عندكم؟ إشارة إلى القسم الأول، إيه بعدها أنا متحي عندي كلمة اللي بعد
كالقدرة.
فإنها ليست نطفا، قدرة قلنا شنو
لازم،
ليست نطفا، لأن مو القدرة اللي تقرب وتبعد، اللطف، وإنما القدرة شرط في التكليف في الفعل. قال فإنها ليست لطفا في الفعل بل شرطا في إمكانه. وقوله لا يبلغ الإلجاء، اكتبوا قيد احترازي آخر. لأنه لو بلغ، اكتبوا هذا اللطف، هذا اللطف، لو بلغ هذا اللطف الإلجاء لكان منافيا للتكليف. إذا تقرر هذا فاعلم أن اللطف تارة يكون من فعل الله، اكتبوا هذا أولا، فيجب عليه، طلعوا سهم بعد عليك اكتب، أي يجب عنه في الواقع من قبيل بعث الأنبياء ونصب الأئمة عليهم السلام. وتارة ثانيا يكون فعل المكلف فعل المكلف اكتبوا من قبيل أنه يجب عليه أن يحصل العلم بالله والاعتداد بالله بالدليل. قال فيجب عليه تعالى إشعاره به، إشعار مكلف به بهذا العلم، أن يعلمه بذلك وإيجابه عليه على المكلف. وتارة هذا ثالثا، اكتبوا عليها ثالثا، من فعل غيرهما، طلعوا سهم كتبوا، يعني لا هو في فعل الله ولا هو في من فعل المكلف، لا هو من فعل الله ولا هو من فعل المكلف. زين. فيشترط في التكليف العلم، ها، فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. العلم به، طلعوا سهم صوب به اكتبوا، يعني لابد أن يوجد، لابد أن يوجد قيدا أو شرطا في التكليف. العلم يعني لابد أن يوجد العلم قيدا وشرطا في التكليف. قال وإيجاب ذلك الفعل على ذلك الغير وإثباته عليه على ذلك الفعل، على ذلك الفعل. وإنما قلنا بوجوب ذلك كله على الله، لأنه لولا ذلك لكان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح عقلا، والقبيح لا يحصل من الله. وبيان ذلك اكتبوا، أي الذي أوضحناه، أي الذي أوضحناه وقلنا من اللطف إرسال الرسل وتنصيب الأئمة عليهم السلام، هذا الذي أوضحناه. وبيان ذلك يعني الذي أوضحناه أن المريد وهو الله عز وجل من غيره فعلا من الأفعال، ويعلم المريد يعني الله عز وجل أن المراد منه يعني من التكليف لا يفعل الفعل المطلوب إلا مع فعل يعني مع تحقق العمل يفعله المريد مع المراد منه من نوع ملاطفة أو مكاتبة أو إرسال إليه أو السعي إليه وأمثال ذلك من الأمثلة، من غير مشقة عليه في ذلك. فلو لم يفعل ذلك من تصميم إرادته الشرعية لعده العقلاء ناقضا لغرضه وذموه على ذلك. فلو لم يفعل ذلك من تصميم إرادته لعده العقلاء ناقضا لغرضه وذموه على ذلك. وكذلك القول في حق الباري تعالى مع إرادة إيقاع الطاعة وارتفاع المعصية، لو لم يفعل ما يتوقفان عليه على الطاعة وترك المعصية على ذلك الشيء، ما لا يتوقف على الطاعة وترك المعصية على ذلك الشيء لكان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح، تعالى الله عن ذلك. إذن اكتبوا، فالخلاصة، فإذن الخلاصة اللطف هو فعل الله أو إيجاب من الله عز وجل يقرب العبد إلى الطاعة ويبعد العبد عن المعصية. ولهذا الكبرياء لمن؟
لله.
وقد جاء في الحديث القدسي الكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي أكببته على منخريه في النار. الثالث يأتي عليه كلام. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.